بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طلاب الشيخ عبد الله بن جبرين يقدم قصة في طلب العلم لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله ورعاه.
يقول: نرجو من فضيلتكم ذكر كل أو أكثر ما تحفظون من المتون النثرية والنظمية، لعل ذلك يكون محفزا لنا في التزود والتحصيل العلمي.
أولا، على الوالد رحمه الله أمرنا أن نحفظ الآية الرومية في النحو، فحفظنا متنها، وكان عندنا شرح عليها، شرح خالد الأزهري، فكنت أقرأ في الشرح، وعليه أيضا حاشية أبي النجار، ولا تزال موجودة في كتب الوالد عند الأخ ناصر. هكذا كلفني أن أحفظ هذا المثل، كذلك أيضا كلفني أن أحفظ أيضا متن الرهبية في الفرائض. ويوجد عند الوالد شرح خطي مؤلفه هو اسم الكتاب مؤلفه الشنشوري، مخطوط أيضا موجود، فنقرأ في الشرح ونحفظ المثل. كذلك لما ابتدأنا على الشيخ أبو حبيب رحمه الله كان يكلفنا بحفظ المتون، زاد المستقنع حفظنا فيه إلى قرب نهايته، كذلك آداب المشي إلى الصلاة حفظنا أنا وابنه ناصر إلى نهايته، هكذا أيضا الألفية قرأنا فيها وحفظنا نحو ثلثها، كذلك أيضا من المتون التي اشتهرت كتاب التوحيد وقد قرأناه مرارا، وثلاثة الأصول قرأناه أيضا مرارا نحفظه، والعقيدة الواسطية حفظناها وقرأناها وشرحها لنا وإن كان شرحا مختصرا، وذلك لوضوحها. أما لما كنا في الرياض فالدروس معروفة، يعني الدروس التي تكرر على الطلاب، فإن كانت قد ضعفت في هذه الأزمنة، يعني كنا كما قلنا كملنا بلوغ المرام، وكملنا أيضا زاد المستقنع وشرحه الروض المربع، وكملنا كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، وكملنا متن الطحاوية وشرحه ابن أبي العز، وكذلك أيضا حفظنا متن أو عبارة عن شرح الحموية، هي لا يقال لها متن فإنها متن موسع، ولكن كلفنا أيضا بحفظها أو بحفظ ما يتيسر منها. وهكذا أيضا حفظنا نخبة الفكر، قرأناها على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تبرع بذلك قراءة ليست نظامية، ولكنه تبرع وكلفنا أن نحفظها وأن نقرأها، وإن لم يكن هناك أيضا اختبار. كذلك من القراءة النظامية ألفية العراقي، حفظناها درسناها بالدراسة النظامية في 4 سنين، كل سنة نقرأ ربعه. وكذلك روضة الناظر نطالعها، وقد نكلف بحفظ مواضع منها لأجل الاختبار فيها والمسابقة. هذه الدروس جربنا أنها تخضع للمنافسة، فنحن لما كنا في الرين قبل أن نأتي إلى هنا نجد فتورا، وذلك لعدم المنافس ولعدم المتسابقين، فأحدنا إنما يحفظ لرغبة وليس هناك مسابقة ولا منافسة. كذلك أيضا بالنسبة إلى القرآن، ذكرت أني بقيت من سنة 62 إلى 67 ما حفظت القرآن، ما حفظت إلا نحو 12 جزءا، وسبب ذلك أنه ليس هناك منافسون يتنافسون ويتسابقون. كان الوالد رحمه الله يأسف أن لم يكن هناك من يغار منه أولاده وينافسون. وإذا جاءنا أحد الطلاب الذين عندهم شيء من التمكن يضرب لنا المثل، يقول: ألا تغار؟ ألا تنافس فلان؟ ألا ترى أنه قد حفظ القرآن؟ ألا ترى أنه قد أقرأ على فلان وفلان؟ مما يكون فيه شيء من حفز الهمم ودفعها. في هذه الأزمنة معروف منافسة الطلاب بكثرة ما يجدونه، بكثرة المنافسة والمسابقة، حتى يحصل الطالب على أن يكون متفوقا أو يكون من 5 الأول أو 10 الأول. هذه سببها الحماسة والغيرة والمسابقة. فعلى كل حال هذه المتون نتواصى بالجد والاجتهاد في حفظها، وبالأخص ما يتعلق بالعقيدة.
أحسن الله إليكم. يقول: أول لقاء لكم بالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهل خصكم بوصية أو توصية؟ وما صحة الخبر الذي يقول صاحبه بأن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أمركم قبل حضور دروسه بإتمام حفظ القرآن، فعكفتم 2 شهر حتى أتممتم ما بقي من القرآن الكريم؟
كان أول لقائنا 74 في شهر صفر عندما قدمنا إلى الرياض، وذلك بعد أن عزم رحمه الله على فتح هذا المعهد، معهد إمام الدعوة. ولما قدمنا وزرناه مع الشيخ أبو حبيب رحمه الله، عزم على أن يضيف الشيخ، وكان عنده في ذلك اليوم وفود قد أكرمهم، فقال الشيخ أبو حبيب: لعلك تجعل ضيافتنا وضيافتهم واحدة نكتفي بها. فأصر وامتنع وقال: لا بد أن لكم ضيافة مستقلة، وهي اليوم الثاني. فرح بوجود الشيخ وبوجود من معه، وقابل كل من قدمهم حيث انتظم في المعهد أناس من تلاميذه ومن جاء معه وإن لم يواصلوا. واحدا لا يزال موجودا، واحد من أولاده لا يزال أيضا موجودا، وكذلك بعض أقاربنا وبعض أقاربه، ومنهم من واصل إلى أن أنهوا الدراسة، بالأخص 2 من أقاربه من أهل الشرطة، أحدهما قد توفي رحمه الله، والآخر على لا يزال، أو 3 أيضا. هكذا أما بالنسبة إلى أول جلسة جلسها فتعتبر في أول ربيع أو في آخر صفر. لما عزم على فتح المعهد جلس حلقة كبيرة، ولما جلس اجتمع عليه عدد كثير فاستمر يشرح لهم محاسن هذا المعهد إلى أن انتشرت الشمس. ذكر فوائد الانتظام فيه، وذكر أيضا المواد التي تدرس فيه، وأنها كلها دينية إلا النحو والصرف. ذكر أنه قرر أن يدرس فيه 10 مواد: التفسير وأصول التفسير، والحديث والمصطلح، والفقه وأصول الفقه، والتوحيد، والعقيدة، والنحو والصرف. وحقق ذلك. ثم ذكر أيضا أنه قسم المعهد إلى 4 أقسام، إلى 4 سنوات. لما قسمهم المتفوقون والقدامى في العلم جعلهم في السنة 4، وكانوا قليل، وكنت أنا معهم، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن فريان، وفهد بن حميد، عبد الرحمن بن مقرن، محمد بن قاسم، والبقية غالبا قد توفوا رحمهم الله. السنة الثانية أنزل منهم قليلا يدرسهم الشيخ أبو حبيب الشذري رحمه الله. السنة الثالثة كذلك يدرسهم الشيخ أبو حبيب. السنة الأولى عددهم نحو 140، يدرسهم أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فكان يجلس لنا بعد الفجر إلى أحيانا الساعة 2 بالتوقيت العربي، يعني بعدما تنتشر الشمس، ثم يذهب إلى بيته، ونذهب أيضا لنريها أنفسنا ولتناول القهوة ونحوه. يرجع بعد ذلك في نصف الظهر، يعني قريب الساعة 9 بالتوقيت الزوالي الآن، ثم يقرأ السنة الأولى، ولا يزال إنه ساعة ونصف يشرح لهم في 40 النووية وفي 3 الأصول، وكذلك في الآج الرومية. أما الفرائض فيحيلها على أخيه عبد اللطيف، وكان متخصصا ومتوغلا في علم الفرائض رحمهم الله. واستمر يدرسنا على هذه الطريقة بعد الفجر مباشرة إلى أن تنتشر الشمس، الدروس التي ذكرنا الدراسة النظامية.
يقول: أول لقاء لكم بسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وهل خصكم بوصية أو توصية؟
الشيخ رحمه الله جاء إلى الرياض بعد أن كان قاضيا في الدلم 70، لما فتحت المعاهد، لما فتح المعهد، ولما جئنا في 74، ففي اليوم الثاني جاء إلى الشيخ أبو حبيب للسلام وللاستزارة، وكان مستأجرا بيتا في حي اسمه حي المليحة في الرياض، أو حي آل حمود. فأولا استزارنا ودعانا لطعام الفطور صباحا، وذهبنا معه، وكان مجلسه رحمه الله كما هو معروف لا يخلو من فوائد، وكان يكلف أحد تلاميذه أن يقرأ عليه. في ذلك المجلس أقرأ عليه زميلنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مقرن آل سعود رحمه الله في أظهر أنه في صحيح مسلم هكذا. ثم رأى الشيخ أبو حبيب رحمه الله أن يجمع المشايخ ليلة في الأسبوع عنده لأجل البحث ولأجل القراءة، فكانوا في تلك السنة سنة 74 إلى نهاية السنة كل ليلة جمعة مساء الخميس يجتمعون، وأشهرهم الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، ومعهم أيضا مشايخ محمد أمين الأشقر يمكن أنه موجود أيضا، ومحمد المختار، وبعض المشايخ الذين يأتون أحيانا كالشيخ عبد العزيز بن رشيد والشيخ محمد بن مهيزة ونحوهم. فكنت أقرأ عليهم في صحيح البخاري كل ليلة حديث، ويكلفون عبد الرزاق أن يشرح ذلك الحديث الذي يقرأه من أول الكتاب، فكان أحيانا يستغرق شرحه ساعة أو ساعة إلا ربع شرح حديث واحد، وربما يقسمه في ليلتين في أسبوعين. وهكذا أيضا يبحثون في كثير من المسائل. ثم كان الشيخ بن باز رحمه الله قد عود الطلاب على أن يدرسهم. السنة الأولى سنة 4 إمام الجامع يقال له ابن عيدان توفي في حدود نصف السنة، يعني في حدود سنة في حدود شهر جماد الأولى أو نحوها. فكلف الشيخ بأن يكون إماما في الجامع والتزم، ولما التزم كان من محبته لطلب العلم أن يجلس لهم بعد كل عصر ليقرأوا عليه في المطولات، وبعد المغرب ليقرأوا عليه في المتون. وهكذا لازمناه غالبا بعد العصر وبعد المغرب، بعد أحيانا بعد العشاء يذهب إلى بيته ويأتيه بعض الزوار ويقرؤون عليه. كان رحمه الله يمشي من مسجد الجامع إلى بيته، البيت الطين الذي لم يهدم إلا قريبا وبقي موضعه غير مهدوم إلى جانب المسجد الذي يقال له المسجد الأصفر على شارع الشميسي القديم، يمشي هذه المسافة قبل توفر السيارات. هكذا فكنا نستفيد من قراءته. ذكرت قريبا أننا قرأنا عليه في متن نخبة الفكر، قرأنا عليه أيضا أبوابا من بلوغ المرام زيادة مما شرحه لنا الشيخ محمد. فكل ذلك لأجل أن يهتم رحمه الله بأن يرى من يتنافسون عنده بالقراءة.
هذه أسئلة قد تكون شخصية، تقول سمعنا أنكم أصبتم بالعلم في صوتكم وقد كانت لكم قراءة جميلة، وقال آخرون بسبب عملية جراحية وثار جدل، فما الصحيح أثابكم الله تعالى؟
في حدود سنة 62 كنت في قرية محيركة أقرأ مع كبار الأسنان، كانوا في رمضان يقرؤون بعد التراويح كل ليلة 3 أجزاء، وأنا صغير يعني عمري في 13 أو 12، فكأن بعضهم رأى أنني أماشي هؤلاء الكبار، اتهم بعضهم بالإصابة بالعين أنه كان يصيب بالعين، فحصل لي مرض في اللسان يسمى اللسنة، انتفخ اللسان وتعطلت عن الكلام حتى لا أتكلم إلا بالإشارة أو نحوها. عالجني الإخوان والأخوال وأخذوا من أولئك المتهمين شيئا من ريقهم أو من ما مسوه، وكذلك أيضا عالجني أحد الأعمام كي تحت اللسان، وخفت هذه بإذن الله وزالت، ولكن بقي أثرها، بقي نحو 10 سنين والكلام يثقل علي بسبب هذا الجرح أو هذا العمل. هذا الذي أتذكر أني أصبت به. وأما الصوت فلا أدري هل تغير الصوت أم لا، هذا الذي كنت أصوت به، ويمكن أن هناك من لاحظ تغير الصوت. أما الوصايا التي سأل عنها فالوصايا كثيرة، وصايا المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز رحمه الله، غالبا أنهم في كل حلقة يختمونها بالوصايا لجميع الطلاب: نوصيكم بالجد والاجتهاد، نوصيكم بالعمل، نوصيكم بالتطبيق. يحثوننا أيضا على أن نعلم وأن ندعو إلى الله، ينهون عن التكاسل، ينهون عن الكتمان، عن كتمان العلم، يأمروننا ببث ما نعلمه من العلوم وما إلى ذلك. كل ذلك مما نذكره وهو كثير. وأما وصية خاصة فما أتذكر إلا الوصايا العامة كما هو معروف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنعم الله تعالى عليكم بحافظة قوية، نلحظ هذا من خلال سرد الأدلة وكذا من خلال سرد المتون والأشعار، وسؤالي: هل لكم طريقة معينة في الحفظ؟ أرجو الإفادة.
أنا أشعر أنني ضعيف في الحفظ وأنني كثير النسيان، وذلك إذا قايست بيني وبين بعض الزملاء، لكن معلوم أن الإنسان إذا كرر المتن وكرر القراءة يسر الله له الحفظ. فرأيت الطريقة في الحفظ هي التكرار، رأيت زملاء لنا ورأيت أيضا مشايخ لنا ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم رزقهم الله الحفظ، فأحدهم يقرأ المتن 3 مرات ويستظهره ويحفظه 4 مرات 10 مرات، وكان منهم زميلنا محمد بن قاسم رحمه الله، رزقه الله قوة الحفظ وقوة الذاكرة. القسم الثاني المتوسطون الذين حفظهم ليس بقوي ولكن يحفظون، طريقتهم التي يسلكونها التكرار، أحدهم يقرأ المتن 20 مرة أو 30 مرة نظما أو نثرا، ثم بعد ذلك يوفقهم الله تعالى الحفظ. وكان بعض المشايخ يقولون من حفظ سريعا نسي سريعا، يعني أنه إذا حفظ المتن في قراءته 5 مرات أو 8 مرات فإنه يتعرض للنسيان، بخلاف الذي يحفظ بطيئا يعني يكرر، فإنه عادة يبقى ذلك الحفظ يبقى مدة طويلة هكذا. كذلك القسم يعني الثالث الذين عندهم ضعف في الذاكرة ضعف في الحفظ، ولكن الحيلة أنهم يواصلون، وإذا عجزوا يكتفون بالفهم، يقولون يصعب علينا الحفظ ونكتفي أن نفهم المتون ونفهم الشروح فلا يقدرون على الحفظ. الذين القسم الأول هؤلاء ليسوا قلة، كثير من المتقدمين يضرب المثل بفلان وفلان في سرعة حفظهم، حتى أن من تلا من مشايخ البخاري رجل يسمى محمد بن عبد الرحيم ويسمى صاعقة، وذلك لسرعة حفظه، عندما يسمع الحديث مرة مرتين يحفظه ولا يحتاج إلى تذكر. وكذلك أيضا البخاري والإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه يضرب المثل بسرعة وقوة حفظهم. وأما أنا وزملائي فقد نكون من المتوسطين، ولكن مع الجد ومع المذاكرة ومع التكرار ييسر الله المواصلة والدراسة للمتون وللشروح وما أشبهها. كنت في الدراسة النظامية في السنوات الأولى من المتوسطين في سنة 76 اختبرنا المرحلة الثانوية، وكان الأول محمد بن قاسم رحمه الله، وأنا الثاني في الترتيب. وأما في سنة 82 اختبارنا للمرحلة الأخيرة التي هي القسم العالي التي تعادل الشريعة، فصار الأمر أنني أنا الأول ومحمد بن قاسم هو الثاني. وكان أيضا رحمه الله قد اشتغل بالتدريس، فكان التدريس يأخذ منه جانبا من الوقت، ولكن مع ذلك كان سريع الحفظ وقوي الذاكرة. أما بقية زملائنا فإنهم من المتوسطين الذين واصلوا الدراسة.
أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا من غير واحد أنكم لم تراجعوا حفظكم منذ 40 سنة، وكذا في إلقائكم للدروس لم تحضروا تلك.
بالنسبة إلى الدروس التي تتكرر فإننا نكتفي بتتكررها. كنت في المعهد بتدريس مواد، بتدريس التفسير الذي هو جزء عنا، وكنت أراجع ذلك بسنة 82 و83 لا بد من المراجعة. كذلك أيضا تفسير سورة سبأ وغيرها كنت أراجع من كثير، وأراجع ما تيسر من التفسير غيره، ولكن بعد أن درسته 2-3 مرات أصبحت أستحضر النصوص التي قرأتها والتي درستها. فكانوا يكلفون بالتحذير كما هو معروف الآن أن كل مدرس يحضر دفتر التحضير إذا درس ثلاث مواد يقول في هذا المواد اليوم أدرس كذا أفعل كذا وأفعل كذا وكذا ولا بد أنه يطالع ما تيسر من الشروح. وهكذا أيضا سائر المتون كمتن الزاد درست أيضا في المعهد وألقيت عليهم أسئلة يمكن أنها موجودة أسئلة بدون أجوبة حمزهم بالأجوبة على الكتب وعلى المراجع. كذلك أيضا درست كتاب التوحيد وألقيت أيضا عليهم مختصر يمكن أيضا أنه موجود عند بعض التلاميذ. ولما تكرر تدريسنا لهذه الكتب أصبحنا لا نحتاج إلى المراجعة ولا إلى تحضير وذلك للتكرار. لما انتقلت في سنة 95 إلى كلية الشريعة درست المتن الذي هو التدمرية. في السنة الأولى احتجت إلى أن أراجع بعض الكتب التي تتوسع بهذه المعلومات فاضطررت إلى أنني أراجع في السنة الأولى والثانية وبقية السنوات لم أحتج إلى المراجعة وما زلت أدرسها إلى سنة 2400. هكذا أما متن أو شرح الطحاوية فإني درستها أيضا في الكلية سنة واحدة يعني ربع الشرح واحتجت أيضا إلى أنني أطالعه. هذا بالنسبة إلى الدروس النظامية. وأما دروسنا بعد ذلك التي في المساجد فكان ابتداؤها في حدود سنة 88 ابتداء الدرس أولا في البيت ثم في المسجد وهكذا إلى أن انتقلنا إلى الحي الجديد في سنة 2400. ومع تكرارها لم أحتاج إلى المراجعة لكن لا شك أنها طالت. يذكر أخونا عبد العزيز متى ابتدعنا في منار السبيل ومتى انتهينا مدة طويلة نذكر نشرح ما تيسر. وكذلك أيضا بعض الكتب التي شرحناها في هذه المدة من سواء في الصباح أو في المساء لا بد أن الإنسان يطالع. وقدوتنا في ذلك مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مات وهو لم يترك المراجعة يعني انتهينا من الدراسة عليه كل ليلة بعد العشاء يأتيه زميلنا أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم الموجود الآن ويقرأ عليه متن الروض وكذلك التعليقات التي عليه تعليقات أو حاشية الأنقري وحاشية أبيه التي هي موجودة الآن حاشية الروض المربع يشرحها عليه. ثم نرى في شرحه استشهادا بتلك الحواشي بتلك الحواشي أتذكر منها مرة كان في كتاب الصيد من الروض المربع فجرى البحث أو السؤال عن الصيد بالبندق بالرصاص المعروف إذا رمي فمات المرمي رموا مثلا ظبيا أو رموا أرنبا فماتت من أثر الرمي فهل يجوز أن يؤكل إذا سمى ذلك الذي رمى؟ فناقشه أحد التلاميذ أحد الزملاء وقال كيف يكون حلال النفل ليس بمحدد، إن الرصاصة ليست محددة، إن رأسها غليظ. فقال إنها تنفذ، إنها حلال بالإجماع. نظرنا واستناده وإذا في حاشية العنقري أبيات أو بيتين فيهما الإجماع. يقول الناظم: وما ببندق الرصاص صيدا، وما تحت حله استفيدا، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه. فهذا مستنده بأن هذا هو الإجماع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأرجو من فضيلتكم أن تحدثونا عن شيخكم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في حدود هذه النقاط: واحد، متى كانت معرفتكم به؟ اثنان، إعجابكم به وبعلمه؟ ثلاثة، وأخيرا، مدى تأثركم به؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. سمعنا أبي قدومه قبل أن نقدم إلى الرياض، وأنه أقدم كمدرس أو كمهاجر. ثم لما أتينا الرياض في سنة 74 كان شيخنا أبو حبيب رحمه الله يحبه، فكان يقرر زيارته كل أسبوع أو كل أسبوعين، وكنت أصحبه أنا وبعض التلاميذ. إذا دخلنا عليه استقبلنا ببشاشة وبترحيب وبفرح. ثم أخذ الشيخ يسأله وأخذنا أيضا نسأله عن بعض المسائل، فنجد أنه رحمه الله قد أتقن حفظ اللغة والكلمات اللغوية، وعرف اشتقاق كل كلمة وما يدل عليها، كما تلاحظون ذلك في تفسيره أضواء البيان. وكذلك أيضا كان عالما بالأصول، أصول الفقه، كان أصوليا، فكان إذا تكلم في التفسير يتوسع في الكلمات اللغوية، وإذا تكلم في الفقه يستشهد أيضا بعبارات تدل على توغله في علم أصول الفقه. وكان يحفظ متنا نظما يقال له مراقي السعود. مراقي السعود هذا لأحد الشناقطة يوافق اسمه واسمه محمد الأمين، وقد طبع بعد ذلك وطبع عليه شرح. في هذه المدة السنة الأولى يعني زرناه أكثر من 20 أسبوعا أو 30، كل أسبوع نأخذ منه فوائد في منزله. في أثناء السنة التي بعدها سنة 75 أمرنا الشيخ رحمه الله أن نقرأ عليه في الأصول، فالتزم بذلك وقرأنا عليه الورقات، إلا أننا لم نكملها، وسبب ذلك توسعه، فإنه يقول: ما رأيت هذه الورقات ولا قرأتها قبل ذلك، ولكن معانيها وعباراتها نعرفها بكتب الأصول الأخرى، لأن الذي ألفها إمام الحرمين شافعي، ولم تكن كتب الشافعية متوفرة عندهم في المغرب ولا في أفريقيا، لأن الشائع عندهم هو مذهب المالك المذهب المالكي. هكذا كنا إذا انتهى من شرح جملة طلبنا منه أن يبلي علينا ملخصا فأملى علينا، ولا يزال ملخصه موجودا عندنا، يعني الكلمات التي يشرحها ثم يملي علينا ملخصها فيما يتعلق بهذه النبذة الورقات لإمام الحرمين. هكذا كذلك أيضا كان له محاضرات أو دروس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم الحالي الآن، والذي هدم بعد أن كان طينا ثم عمر ثم هدم ثم عمر، وسوف يفتتح قريبا، يلقي فيه محاضرات، غالبا أنه يفسر، فيفسر الآية أن نحضر عنده ولا نستطيع أن نتابعه، وذلك لما رزقه الله من الحفظ وسرعة البديهة وسرد الشواهد وما أشبهها. ثم إنه انتقل إلى المدينة لما فتح الجامعة الإسلامية في حدود سنة 81، وذلك بعدما انتهينا من التدريس من الدراسة انتقل هناك في سنة 89. كنا ندرس في المعهد العالي، جاءنا كانتداب وألقى علينا درسا في أصول الفقه، شرح ما درسه وأخذ يذكر أو يتوسع في الأدلة والشواهد مما يدل على تبحره في هذا العلوم. كان يجلس معنا في المسجد أحد الشناقطة من الذين يحبون درس النحو، فيجلس عندنا عند الشيخ إسماعيل الأنصاري يحكي لنا أنهم في تلك الجهة في أفريقيا، في صحراء أفريقيا وفي بلاد الشناقطة، عندهم علوم كثيرة وعندهم علماء، إلا أنهم لا يتخصصون في علم التوحيد الذي هو توحيد العبادة، ولكن يتخصصون في التفسير ويتوسعون فيه، وكذلك في المذهب المالكي، وكذلك أيضا في أصول الفقه، والغالب أنه يعتمدون على المذهب المالكي. هذا هو الذي أعجبنا بتوسعه رحمه الله، وكان مع ذلك لا بد أنه يلاحظ عليه. لما ألف كتابه الذي سماه دفع إيهام الاضطراب لاحظ عليه شيخنا إسماعيل الأنصاري ملاحظة، وكتب ونشر تلك الملاحظة على تفسير قوله تعالى: وما كان للنبي وكأي من نبي قتل، هكذا في قراءة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فاستشكل في هذا التفسير وقال الله تعالى ذكر أنه ينصر المؤمنين وينصر الرسل، فكيف قتل هذا النبي وكيف قتل الذين معه؟ ثم قال يظهر أن بعض الأنبياء أمر بالقتال فنصره الله، وبعضهم لم يؤمر فحصل أنه تسلط عليه قومه وقتلوه أو قتلوا أتباعه. هذا الذي ظهر له، ولكن تعقبه إسماعيل الأنصاري وقال إن النصر ليس هو أنهم لا يقتلون ولا يؤذون، بل تكون النصر لهم في النهاية والعاقبة. لما أنه تعقب ساءت العلاقة بينهما، بينه وبين إسماعيل الأنصاري، حيث أنه لم يراجعه ولم ينبهه، ولكن سعى الإخوان بينهما والتلاميذ إلى أن ألفوا بينهما وقالوا هذا رأي وهذا رأي، أنت لك اجتهاد وهو له اجتهاد. هذا ما يهم ذكره.
أحسن الله إليكم. هل من مشايخكم الشيخ عبد الرحمن السعدي وكذا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله تعالى على الجميع؟
أما السعدي فلا أعرف أنني قرأت عليه ولا رأيته، وذلك لأنه في القصيم ومات بعدما جئت إلى الرياض بثلاث سنين، حيث مات سنة 77 أو سنة 78، ولم يأتي الرياض أنا فيه إلا أن ولده عبد الله كان في الرياض، وكان ذاك تجارة، وكان يطبع كتب أبيه ويوزعها بكميات، فكنا نستفيد من كتبه. كتابه المشهور أولا تفسير اللطيف المنان في اختصار تفسير القرآن، والثاني تفسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن، وكذلك أيضا كتب قديمة، كتب طبعت قديما واستفدنا منها كثيرا. وأعجب ما أعجبت به كتابه الذي سماه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون الفاخرة، فإنه كتاب نفيس. وكذلك أيضا كتابه الذي سماه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأهون الطرق وأيسر الأسباب، مرتب على السؤال والجواب. فقد استفدنا من هذه الكتب، بعضها فرق قبل أن نأتي الرياض واستفدنا منه في الرين وفي الكويعية، وبعضها أخذناه بعدما جئنا إلى الرياض من توزيع ولده وأصبنا بموته قبل أن نراه. أما الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله فإنه من مشائخنا، وذلك أول ما أتى سنة 74 نزل قرب مكاننا، وكان يصلي معنا في المسجد، وكنت أنا أقرأ على الجماعة وقت العشاء في تفسير من كثير على جماعة المسجد، فكان يتكلم أحيانا على المسائل هو والشيخ أبو حبيب التي تمر في التفسير. قرأنا مرة في تفسير سورة مريم على قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، فتكلم على أثر ذكره ابن كثير قريب من معناه أن نعرف المتخلفين من صفاتهم شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، متبعين للشهوات. فاستشكلنا القهوات، شرابين للقهوات، واستشكلنا قوله العابين بالكعبات. ففسر لنا أن القهوات يراد بها الخمور، واللعب هذا لعابين بالكعبات يراد بها الألعاب التي يكون فيها القمار. ثم معروف أيضا أنه تعين قاضيا في بريدة في سنة 80 من القرن الماضي، قمنا برحلة للدعوة صحبة الشيخ محمد عبد العزيز بن أبو حبيب رحمه الله، ومعنا زملاءنا عبد الرحمن بن فريان، عبد الرحمن بن مكرم، فهد بن حمين. واستغرقت الرحلة 23 يوما، كان نهايتها مجيئنا إلى بريدة، واستضافنا الشيخ عبد الله في بريدة، وأخذنا نقص عليه بعض العجائب التي لقيناها من البوادي التي في الحدود الشمالية وما هم عليه من الجهل، وأخذ يتعجب من ذلك كيف أنهم في بلاد إسلامية ومع ذلك لا يعرفون شيئا من الدين إلا مجرد أنهم مسلمون. وأخذ أيضا يذكر لنا أمثال ذلك من الوقائع. كذلك أيضا في سنة 89 ونحن نقرأ في آخر سنة من السنة الدراسية للمعهد العالي، انتدب لتدريسنا فدرسنا طرق القضاء، وكنت أتابعه وأكتب ما يقوله، وقد استفدت من كتابته كثيرا، من كتابة درسه، وذلك أنه إن كان يختصر ولكنه يستوفي ويذكر الراجح من الطرق التي هي طرق القضاء، وكيف يكون القاضي، ومتى يقضي، وما أشبه ذلك. هكذا هذا في سنة 89. بعد ذلك استقر أيضا في الرياض وسكن في شارع ألف ريان، وكان له درس في المسجد الذي قرب مائته الذي يسمى مسجد الريان، كان له درس، يمكن أن بعض الأخوان حضر درسه مرارا، وكان يأتي بفوائد عجيبة. كنت في ذلك الوقت قد ابتدأت في بعض الدروس، ولكن يكون عندي أحيانا فراغ فآتي إليه وأجلس عنده ونستفيد منه. وكذلك أيضا كان كثيرا ما يجلس بعد المغرب في حديقة في بيته، ويزوره الكثير من المشايخ ومن الإخوان، ويلقي عليهم عجائب من الفوائد التي يذكرها والتي يستحضرها. وهكذا أيضا في سنة 87 كنت في مكة أساعد الشيخ محمد بن قاسم في تكميل مجموع الفتاوى وفي فهارسه، فكان الشيخ رحمه الله في الإجازة ينزل من الطائف إلى مكة كل أسبوع ليلتين أو ثلاث ليال، وكان يلقي نصيحة في الحرم المكي نحضرها ونستفيد مما فتح الله عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: موقف أثر في فضيلتكم، وأستميحكم عذرا إذا قلت أبكاكم،
الحمد لله ما هناك مواقف تؤثر تأثيرا بليغا. في سنة 76 كنت ساكنا في بيت صغير جدا في حي اسمه الدحو شرق دخنة. في ذلك البيت ما كان معي إلا أحد أقاربي كبير السن قد توفي رحمه الله. ثم في آخر العام الدراسي قدر جاء السيل وجاء مطر كبير كثير وأنا لست في المنزل. ولما جئت وإذا الماء قد ارتفع فيه نحو متر أو قريبا من المتر وعرفت أنه سيسقط. كان فيه دفاتري التي اجتهدت في تلخيصها وفي كتابتها. وبعدما رأيت ذلك هربت. وبعد نصف ساعة سقط البيت على ما فيه. الذي أحزنني تلك الدفاتر التي اجتهدت في تلخيصها. ولكن كان مع زملائي الدفاتر إن لم تكن وافية فواسوني جزاهم الله خيرا ورجعت إلى المذاكرة. وفق الله أن أنهينا تلك السنة. بعد مدة بحثت عن تلك الدفاتر رجدتها قد اضمحلت غمرها ذلك الماء وذلك السيل ولم أستفد منها شيئا. هذا هو الذي أحزنني في تلك السنة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ سمعنا أنك تجيد لغة غير العربية فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. ما تعلمت شيئا من اللغات فلا تيسر لنا تعلمها. وذلك لأنها إنما جاءت بعدما تجاوزنا تلك المراحل. والإنسان إذا طعن في السن صعب عليه أن يتعلم تلك اللغات الأجنبية.
يقال بأنك تحفظ منظومة الحرير كاملة مقامات الحرير؟
ليس كذلك. الحريري له المقامات. كنت قديما أقرأ فيها. وكان من مشايخنا في الرين شيخنا الشيخ صالح ابن مطلق رحمه الله ضرير البصر ولكنه آية في الحفظ. فكان يحفظ المقامات وكان يأتينا في قريتنا ومع ذلك يسرد مقامتين ثلاث مقامات في المجلس الواحد. وكذلك أيضا رزق الله الحفظ يحفظ زاد المستقنع بأكمله ويحفظ نظما أكثر من يمكن 80,000 بيت مما يحفظه. فأعجبنا بحفظه لهذه المقامات. ولكن لم نقدر على أن أقرب من حفظه ولا على أن نحفظ شيئا منها إلا جملا يسيرة أو قصيدة في آخر المقامات كان يحثنا على حفظها. قصيدة رباعية مبدأها قوله خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضائن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد وفي ملعب ومرتعي إلى آخرها تجدنا بآخر المقام.
أحسن الله إليكم. يقول هل تقرضون الشعر؟ فإذا كان الجواب بنعم فنرجو إسماعنا بعض ذلك.
أليس كذلك؟ كان والدي رحمه الله ينظم الشعر نبطيا وعربيا، وكذلك أيضا أخ لي شقيق اسمه عبد العزيز رحمه الله كان أيضا معه قدرة على نظم الشعر عربيا ونبطيا، وأخي الموجود سعود بن عبد الرحمن أيضا له قصائد كثيرة في مواضيع مهمة، وأما أنا فلم أنظم شيئا ولم أقدر على ذلك ولم أتمكن من النظم.
يقول هل هناك علاقة بينك وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أثناء طلب العلم؟
رأيت الشيخ رحمه الله في سنة 80 عندما قدمنا من الرحلة الطويلة للشمال، اجتمعنا به في بريدة. في ذلك الوقت ما كان قد ألف إلا مختصر الحموية، فزودنا منه بنسخة. في ذلك العام أعجبت به وبمجالسته وبالبحث معه، ثم بعد ذلك وبعدما انتظمنا في التدريس كان يأتي إلى الرياض فيزورنا في المعهد معهد إمام الدعوة ويلقي على الطلاب نصائح، ونحرص على وجوده ونجلس معه في المجالس التي كان يستضاف فيها. ثم لم تنقطع الصلة والعلاقات بيننا وبينه، سواء نأتيه بالقصيم أو يأتينا في الرياض، وكذلك أيضا صحبناه مرة أو مرتين في التوعية في زمن الحج، لأنه كان من ينتدب إلى التوعية في زمن الحج، فكنا نختار أن نكون في القسم الذي هو فيه.
أحسن الله إليكم. يقول موضوع دراستكم أو موضوع رسالتكم في الماجستير والدكتوراه.
ذكرت أنه في الماجستير أخبار الآحاد في الحديث النبوي، وقد طبع مرتين، والذي أشرف علي فيه الشيخ عبد الرزاق، والذي ناقشنا مع عبد الرزاق الشيخ حسنين مخلوف والشيخ مناع القطاع، ولم يشددوا في المناقشة، ذلك احتراما للشيخ عبد الرزاق لأنه المشرف عليه. الكتاب قد طبع، ومع ذلك كنت أتمنى أن أتوسع فيه ولم يتيسر، ولو طلبنا التوسع فيه لوجدنا مجالا، وذلك لأن ابتلينا في هذه الأزمنة بمن يكذب بأخبار الآحاد. ولعلكم اطلعتم على رسالة كتبها بعض القطري بعض الطلبة الذين من عمان بعنوان السيف الحاد على من يحتج بأخبار الآحاد. هذا من الإباضية كما هو معروف أنهم ينكرون السنة ولا يقرون بها، فالموضوع يحتاج إلى توسع ويحتاج إلى ذكر أمثلة من الأحاديث التي ردوها أردها أهل الكلام ونحوهم. في سنة 99 رأيت أنني أقوم بتحقيق شرح الزركشي، فأشار علي بعض الإخوة أن أسجله كرسالة، وقبل تعريف كلية الشريعة على أن يكون كرسالة للدكتوراه، واشتغلت بتحقيقه. ولما وصلت إلى كتاب النكاح وإذا هو كبير، طلبت من الكلية الاكتفاء بهذا، فوافقوا على ذلك ونوقشت كرسالة المشرف أخونا عبد الله بن ركبان، وذلك لأنه سبقنا بأخذ الدكتوراه بنحو 8 سنين أو أكثر، فأشرف علينا، وكان مع ذلك يدقق في الملاحظات ونتنزل على رغبته. ناقشنا فيه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ والشيخ صالح ابن محمد بن حيدان، هم الذين ناقشوه كرسالة وافقوا على منح درجة الدكتوراه. وبعدما حصلت المناقشة اشتغلت بتكميل الكتاب، حققت بقية الذي هو كتاب النكاح وما بعده، وطبع كما هو معروف، وقد تكرر طبعه 3 مرات.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، في كم تختم القرآن؟ وهذه رغبة كثير ممن حضر، يريد أن نحفز هممنا في ذلك.
لا شك أننا في هذه الأزمنة انشغلنا كثيرا وشغلنا عن مراجعة القرآن. أتذكر قبل 40 سنة أو نحو، يعني في حدود 86 إلى أو قبل ذلك، أنني كنت أختم القرآن في كل أسبوع وأواظب على ذلك، ولكن في هذه الأزمنة مع كثرة الأعمال لا يتيسر لختمه إلا في كل 20 يوما أو قريبا من ذلك. عندنا تصحيح كتب يأتي بها كثير من الإخوة يرغبون أن نقدم لها، وكذلك أيضا من مؤلفاتنا، وذلك لأن بعض الإخوة يسجلون لنا محاضرات، ومنهم علي أبو لوز، فنحتاج إلى مراجعة تلك المحاضرات حتى نصححها وتصلح للطبع، والمراجعة تأخذ وقتا. كذلك قمنا بشرح زاد المستقنع في الجامع الكبير، وذلك لأن الشيخ عبد العزيز رحمه الله استخلفنا في الجامع عندما لم يجد من يقوم به في حال غيبة الإجازة الصيفية. ولما قمت ذلك في 97 ابتدأت أدرس فيه، فشرحت زاد المستقنع وسجل، وشرحت بلوغ المرام وسجل أيضا، والذي سجله تلميذنا محمد بن ناصر بن تركي من أقارب الشيخ عبد الله التركي، ثم إنه ابتدأ يفرغه ويتعب عليه، ثم يعطينا ما فرغه حتى نشتغل بتصحيحه. وكذلك أيضا فرغ شرحنا على الرهبية وعطانا لتصحيحها، وفرغ شرحنا على الورقات في أصول الفقه وعطناه أيضا لتصحيحها، وفرغ شرحنا على الآية الرومية في النحو وعطناه لتصحيحها. فهذا التصحيح يأخذ وقتا، وكذلك أيضا نحتاج إلى مطالعة لبعض الدروس ولبعض المسائل التي نشتغل بها، وكذلك أيضا نجعل وقتا إلى الأسئلة الهاتفية لكثرة الذين يحتاجون إلى الإجابة على الهاتف بعد العصر وبعد الظهر وأحيانا بعد العشاء، وتأخذ وقتا. ولو جلسنا عند الهاتف لما تفرغنا لكثرة الذين يتصلون عندهم أسئلة وعندهم مشكلات، وهكذا أيضا كثرة المراجعين الذين عندهم مشكلات والذين يريدون أن نشفع لهم أو أن نخفف عنهم بعض ما وقعوا فيه من الأزمات، هذه أيضا كلها تأخذ وقتا. وإلا كنا نود أن نعود إلى ما كنا عليه لنقرأ القرآن كل أسبوع أو كل عشرة أيام، والله المستعان.
سمعنا بأنكم ترقون تقرؤون على المصابين، وقد حصل لكم بعض المواقف مع الجن، فهل من ذكر موقف؟
ليس كذلك، امتنعت أن أرقي على هؤلاء المصابين، لكن في بعض الأحيان الأقارب الذين لا بد من رقيتهم نرقيهم رقية عادية، ولم نذكر أننا رقينا أحدا من المصابين بالجنون ونحوه. لكن يأتينا كثير يرغبون أن نقرأ لهم في ماء أو في زيت أو في عسل ونتجاوب معهم، ولو كان ذلك يأخذ علينا وقتا. هذا الذي نعمله.
السؤال الأخير، لأن الأسئلة كثيرة وأرهقنا الشيخ، يقول: من خلال مسيرتكم العلمية الطويلة في تدريس العلوم الشرعية في حلقات العلم، أرجو شيخنا أن تذكر لنا أبرز السلبيات التي لاحظتها في من يحضر الحلقات من طلبة العلم، وذلك لكي نسارع في التخلص منها إن كنا مبتلين بها.
ابتدعنا في التدريس الذي في البيت أو في المسجد في حدود سنة 85، ولما توفي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سنة 89 ونقل الشيخ عبد العزيز من مسجد آل حماد، استخلفني في المسجد الذي هو مسجد آل حماد، وكان بقربه سكن الطلاب مدرسة ابن سينا، وأغلبهم من اليمانية أو من الجهات الجنوبية جيزان وتهامة ونحو ذلك. كان ابن سينا رحمه الله يحثني على أن واصل الدراسة والتدريس لهم، فكان أيضا يتابعهم. معروف أن الناس يتفاوتون وأنهم يكون فيهم حريص أو يكون فيهم غير حريص، فأولئك الذين لا يواصلون ولا يواظبون ذكرناهم له، فكان بعد ذلك يعاتبهم على ذلك التخلف. كنا نقرأ أو نلزمهم بقراءة المتون مثل ثلاثة الأصول وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية ومتن كتاب التوحيد وآداب المشي إلى الصلاة وأشباه هذه من المتون. فالذين أعجبنا جدهم هؤلاء أرأيناهم الحمد لله قد تفوقوا وقد زادوا على غيرهم وصاروا ذوي رتب عالية أخذوا شهادات رفيعة الدكتوراه أو نحوها من اليمانيين ومن غيرهم والكثير منهم لا يقصدون مؤهلا إنما يقصدون العلم فرأينا أن هؤلاء الذين يقصدون العلم الفائدة هم الأهل أن يشجعوا أما الذين يقصدون مؤهلا فرأينا منهم عدم المواظبة وعدم المسارعة إلى المجالس وإلى الحلقات فكان هذا مما لاحظناه قديما وحديثا أن الذين يقصدون أن يكونوا من أهل العلم ومن أهل الفهم ومن أهل التحصيل يبرزون ذلك بمواظبتهم وبكثرة إقبالهم على هذه الدروس ومتابعتهم لها عدة سنين يعني من سنة 87 أو 86 كان كثير منهم يواظب على ذلك ثم رأينا كثيرا منهم انقطعوا عرفنا أن أولئك ما كان يقصدهم العلم كان يدرس علينا لما كلفنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن أقيم درسا في مسجد تيجة بعدما عمر عمارته الموجودة الآن فابتدأ يقرأ علينا أحد الطلاب في الروض المربع واستمر على ذلك إلى أن أنهينا كتاب الزكاة ثم انقطع سألنا ما السبب الذي جعله يتأخر وينقطع لم يواصل فذكروا أنه تغيرت مسيرته هدانا الله وإياه وأنه تغير عما كان عليه واختلط بكثير أيضا من الذين يتوسعون في الدنيا وقصر من لحيته ولا ندري وقد انقطع من أكثر من 8 سنين أو 7 سنين ولا أحتاج أن أذكر اسمه كذلك أيضا كثير الذين ذكروا أنهم واظبوا ثم تغيروا ثم تأخروا وتخلفوا نتذكر أيضا أننا أقمنا درسا في المسجد الذي بقرب المنزل اسمه مسجد الحمادي في إسبالة كان يحضر عندنا كثير ولما انتهينا من دولة يعني دورة أو دورتين انقطعوا لاحظنا أن بعضهم يعملون في المباحث وأنهم ما قصدوا إلا المتابعة على ما كلفوا به عرفنا ذلك منهم كذلك أيضا كان بعضهم حريصا على المتابعة كذلك حريصين على الزيارة وعلى المجالسة وبعد ذلك توقفوا انقطعوا أو أكثرهم لا أحصي الذين كانوا يقرؤون عندنا في ذلك المسجد مسجد آل حماد ومسجد الحمادي ثم انقطعوا حتى أننا لم نرهم من 20 سنة ومن 15 سنة لا ندري هجروا تلك المجالس وحتى هجروا زيارتنا مع ملازمتنا أكثر من 10 سنين أو ثمان سنين وهم ملازمون لتلك الدروس، ولعل بعضهم له عذر، ولعل بعضهم أيضا انتقل خارج الرياض وابتعد عنها فنعذرهم. وأما الذين يعرفون المحل ويترددون إلى الرياض ومع ذلك لا يزوروننا ولا يراجعون أو يجددون اللقاء، فإننا لا نعذرهم، ولكن لا نقول فلان وفلان. فبكل حال فإن طالب العلم الذي يريد الفائدة هو الذي يواصل ولا يتوقف. تذكرون ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مات وهو يحمل المحبرة الدوات، وكان يقول من المحبرة إلى المقبرة، أي يلازمها، مع أنه مات وعمره 77 سنة. وكذلك أيضا كثير من العلماء يقولون يوصون طلابهم اطلب العلم من المهد إلى اللحد، أي لا تنقطع. الذي يخيل إليه أنه قد استغنى عن الطلب وأنه قد اكتفى بما حصل، أن نقول له إنك خاطئ، وإن الإنسان بحاجة إلى أن يتزود. وإن لم يكن هناك شيخ أو شخص واحد تخصه، لكن لا تنقطع عن طلب العلم. إذا ابتعدت فاطلب العلم على أقرب من يمكنك القراءة عنده أو حضور مجالسه، أو كذلك اعمل الوسائل الأخرى، ولا تستغني عن الطلب فتضيع عليك معلوماتك. من المشاهد أن الإنسان الذي يتعلم برهة من الزمان ثم إنه ينقطع ينسى ما علم، اجتهاده الذي بذله يذهب عليه، بحيث أنك تسأله أنت قرأت في كتاب كذا وكذا فماذا تحفظ من الفوائد التي مرت بك، فلا يذكر شيئا. وهذا لا شك أنه من الحرمان، نعوذ بالله من الحرمان.
نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك في علم شيخنا وعمله وعمره، وأن يزيدنا وإياكم وإياكم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع طلاب الشيخ ابن جبرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.